حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذا اليوم الجديد، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. في هذا اليوم يوم الثلاثاء وحلقة جديدة، مرحبا بكم وسهلا. أرقامنا في البداية، تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الفلاسي وتقبلوا تحيات فريق العمل يبي رافقنا في هذه الحلقة إن شاء الله لين الساعة 8. أرقام التواصل بيننا وبينكم هي 04-369-9950 ورسائل نصية على 4477. حياكم الله. عزز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مكانته المتقدمة ضمن صدارة أكثر قادة العالم شعبية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وذلك طبقا للتصنيف اللي أصدر مجلس السياسات الرقمية التابع لمؤسسة ديجيتال دايا للاستشارات الاستراتيجية. وكشف تصنيف المجلس عن أن صاحب السمو شيخ محمد بن راشد تقدم مركزين ضمن قائمة أكثر قادة العالم شعبية على موقع تويتر خلال عام 2015، أصبح يحتل المركز الرابع عالميا. وأكد تقرير أصدره المجلس أن عدد متابعي سموه ارتفع بمقدار 2 مليون متابع خلال عام 2015. وتقريد أكد التغريدات اللي بثها سموه عبر صفحته على تويتر تجسد رؤيته لدولة الإمارات كدولة رائدة تؤمن باستخدام أحدث التقنيات لتحفيز نهج الابتكار في مختلف المجالات. ونقل التقرير ما قاله سموه خلال قمة التواصل الاجتماعي اللي عقدت في العام الماضي، وأشار فيها إلى أهمية منصات التواصل الاجتماعي تتمثل في قدرتها على الوصول بسهولة إلى مختلف أفراد المجتمع عبر أجهزتهم الشخصية، حيث قال من واجبنا مساعدة الشباب وأجيال المستقبل من خلال بناء منصة معرفية لحمايتهم من أي أفكار هدامة والسلبية يمكن أن تحد من آفاقهم وقدراتهم. وأشار المجلس إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يشارك متابعي بصور من حياته اليومية، بما فيها نحن نشوف الصور اللي توصلنا خلال الرحلات والأيام اللي كانت فيها مطر والأجواء جميلة. شفنا صاحب السمو الشيخ محمد ويرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد في رحلة البر، وشفنا صاحب السمو الشيخ محمد بنفسه يعني يطبخ. أيضا من الصور طبعا إلى منتدى دبي الدولي للفنون، شهد قيام 30 فنانا من مختلف أنحاء العالم بتحويل تغريدات سموه إلى أعمال فنية بعنوان تغريدات ملونة. وقد أطلق مجلس السياسات الرقمية قائما أكثر قادة العالم شعبية على تويتر، واللي يضم القادة اللي يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل والدبلوماسية في الساحة السياسية قبل 6 سنوات. وأوضع تقرير المجلس إلى أنه من بين 139 زعيما في العالم يملكون حسابات على تويتر، فقد كان منهم 83 نشطين على مواقع التواصل. Thank you. سامحونا مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم. نذكر برقام التواصل، أرقامنا هي 04-36-99-50 والرسائل النصية على 4477. بنكمل الخبر هذا عقب وشوفي، وبعد عدنا الفقرات الثابتة في برنامجنا، عدنا الكشتة وتقرير صوتي بتسمعونه، وعدنا أيضا معلومات قبل أن ننتقل في الفقرات اللي موجودة عدنا هي دائمة فقرة تواصيف، وأيضا الفقرة الأخيرة عدنا وعند العرب. بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. نرحب كل من انضمنا في هذه اللحظة من الرسائل النصية اللي وصلت. صاحب الرقم اللي نهاية 8965 يقول سلامتك الله يشافيك استاذ خليفة، ما تشوف شر، شر ما يجيك أشكرك. يمكن البارحة كانت عندنا حلقة مباشرة من القرية العالمية والأجواء كانت باردة، أثر علينا هذا الشيء، لكن كانت حلقة حلوة وكان يوم مميز. وصول قافلة اللي انطلقت في تاريخ 22 يوم الجمعة ووصلت البارح للقرية العالمية، وهي من تنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عودة إلى الماضي. كان هذا اليوم جميل، وكانوا في استقبالهم أطفال المدارس وأيضا الفرق الشعبية، وسووا لهم عشاء، وكان تجمع جميل في القرية العالمية البارحة. أيضا جهد كبير من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأيضا الشباب هذه اللي انضموا في هذه القافلة إلى جانب الفتيات اللي شاركوا الأول مرة، كانت تظاهرة جميلة. نرجع لبداية حلقتنا، مثل ما قلنا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عزز مكانته وضمن يعني تقدم مركزين في التواصل الاجتماعي. نرد نقول أن يعني الخبر تكملة الخبر، مثل ما قلنا أن 139 زعيم في العالم يمتلكون حسابات على تويتر، كان منهم 83 نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2015. ضمت أكثر قادة العالم شعبية على مواقع تويتر في 2015 إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طبعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أيضا رئيس الوزراء الهندي والرئيس التركي والرئيس المكسيكي ورئيس الوزراء الروسي وملكة الأردن رانيا العبدالله ورئيسة البرازيل وأيضا كولومبيا، والرئيس الاندونيسي دخل القائمة لأول مرة مستفيدا من كون اندونيسيا من أكثر دول العالم استخداما لموقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وهني أخبار وإحصائيات، لكن نحن ما بنقرأ التفاصيل هاي اللي هي كم عدد المتابعين، ما شاء الله أعداد كبيرة مثل ما قلنا المراكز الأولى. أيضا من الأخبار اللي تخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المكتب الأكبر عربيا باستثمار يبلغ 1 مليار درهم وبمساحات تتجاوز 1 مليون قدم مربع وبإجمالي كتب يبلغ 4.5 ملايين كتاب بين كتب مطبوعة وإلكترونية ومسموعة وبعدد مستفيدين متوقعين سنويا يبلغ 42 مليون مستفيد. وانضم المكتبة اللي بدأت أعمال بناء بها سيكون افتتاحها في عام 2017، 8 مكتبات متخصصة و 1.5 مليون كتاب مطبوع ومليونين كتاب إلكتروني ومليون كتاب سمعي. إن شاء الله تعم الاستفادة على الوطن العربي الكبير. مستمعينا الكرام، بننتقل وياكم لأولى فقراتنا لهذا اليوم الكشتة. تسمعون ويانا التقرير الصوتي والمعلومات اللي فيه، ننتقل وياكم.
الكشتة. منطقة سويحان، يوم نذكر التراث نذكرها، ويوم يتعانق الماضي مع الحاضر هني بتعرف إنك في سويحان اللي استوت قبلة لكل باحث عن تاريخ الآباء والأجداد في الإمارات. سويحان اللي تتميز بهدوءها اختارها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، علشان تكون مقر للعزب اللي أقامها سموه لتربية الإبل والمحافظة على السلالات العربية الأصيلة وتعريف الأجيال الجديدة بهذا التراث وكيفية المحافظة عليه. واختارها سموه مكانا يحتضن كل عام فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي. ومع انطلاق فعاليات المهرجان بدورته العاشرة وتواصله على مدى 14 يوم، لبست سويحان أبهى حللها علشان تستقبل زوارها من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها ومن جميع أقطار مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الصديقة. ويلاحظ كل من يزور هاي المنطقة إنها نجحت في مزج الماضي العريق للأجداد بالحاضر الزاهر للأبناء في لوحة فنية غاوية تعجز حروف الضاد عن التعبير عنها. وما بغريب أن يلاحظ الزاير لهاي المدينة فرحة أبنائها بهالمهرجان واحتفائهم بتراث آبائهم وأجدادهم وأقبالهم الكثيف على المشاركة في مهرجان سلطان بن زايد التراثي في دورته الحالية. وهني نفهم الهدف من اختيار سويحان مكان لإقامة هذا المهرجان السنوي اللي يجسد تاريخ الأجداد ويحاول يعكس الماضي وينقله بأمانة إلى الأبناء، ترجمة لقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. واحد من أبناء سويحان يقول إن تسمية سويحان بهالاسم يرد إلى مئات السنين، حيث كانت الأرض بهاي المنطقة صحراء خالية من الماء والزراعة، وبعد أن تم حفر بئر بها ساحل ماء وانتشر فيها وسموها سويحان، والحياة ظهرت فيها مع ظهور الماء باعتباره مصدر الرزق الأساسي لحياتهم وأبلهم وجميع الحيوانات الثانية مع اختلاف الحياة فيها عن الوقت الحالي. منطقة سويحان من المناطق اللي دخلت الخدمات وفيها فعاليات كثيرة ومهرجانات والناس دوم تسير لها، واللي بيزورها بيلاقي كل الترحاب والمحبة من هل المدينة العرب الطيبين والمقيمين فيها. وبرنامج حياك في بلادي موجود في قلب الحدث وبينقل لكم علوم المهرجان وأهم أحداثه. الكشتة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا التقرير الصوتي. ومثل ما قلنا هذه المنطقة وهذا الاهتمام الكبير، يعني المعلومات اللي في التقرير هذا وغيره من التقارير اللي تعده فريق العمل في هذه الحلقة وغيره من الحلقات، اتمنى الواحد يطلع حتى من خلال المواقع الإلكترونية إذا ما يقدر يحضر نفس الوقت يشوف التفاصيل، لأن التقرير مرتبط بمدة زمنية لكن الفعاليات كثيرة. والاهتمام مثل ما قلنا من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أيضا قام هناك الكثير من الفعاليات في هذه المنطقة الجميلة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. وبإمكانكم أيضا تزورون هذه التظاهرة التراثية الجميلة، وأيضا بإمكانكم تزورون غيرها من الفعاليات. عندنا ما شاء الله ما أكثرها، عندنا نحن في الإمارات الفعاليات الكثيرة الحين نحن نقول خلص المهرجان مهرجان التسوق، يعني انتهى بدخول هذا الشهر، لكن السحوبات ما زالت، السحوبات اللي تغير حياة الناس في هذا المهرجان اللي يقام في الإمارات يعني خلال شهر ممكن تتبدل حياتك، بالإضافة إلى الترفيه، بالإضافة إلى جدول الفعاليات الجميل لك وللأسرة، موجود هذا في كل يوم في دولة الإمارات. أيضا الفعاليات هاي اللي في أبوظبي وفعاليات في دبي، وبنرمس عن الفعاليات اللي موجودة في الإمارة الباسم الشارجة وغيرها من الفعاليات في دولة الإمارات. نحن تكشت وياكم في إماراتنا الحبيبة، مستمرين وياكم مستمعين الكرام. بنظهر فاصل قصير ما بنبطي فيه عليكم، دايما أقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى،
منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
حياكم الله مستمعين الكرام. ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضم لنا في هذه اللحظة. مثل ما قلنا من الفعاليات اللي موجودة في الشارجة عاصمة الثقافة، سلطان القاسم يشهد انطلاق الدورة 12 من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس في حضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة طبعا انطلاق فعاليات الدورة 12 من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي اللي ينظمه مركز الشارقة للشعر الشعبي التابع لدائرة الثقافة والإعلام، وذلك في قصر الثقافة في الإمارة. طبعا هاي الفعالية اللي موجودة في الشارجة بدت بكلمات العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام اللي رحب بالشعراء والحضور قائلا: تجدد الشارقة ترحابها بشعراء الوطن العربي ترحابا نابعا من الحرص اللي تتبناه باحتضان رواد القلم والحرف. وأضاف: وما هذا اللقاء اللي يجمعنا في هذا المهرجان إلا تأكيد على أهمية التراث العربي وصونه في القلب، منه الأدب الشعبي باعتباره مكنوز الأمة الشفهي والإبداعي، وفي مقدمته الشعر النبطي اللي حفظ لهذه الأمة الكثير من عاداتها وتاريخها. وعندما تحتضن الشارقة هذا اللقاء فإن ذلك ينم عن أهمية التكامل الثقافي من خلال مناشط منسقة فيها فيما بينها يكمل كل منها الآخر. أيضا أشار العويس في هذا اللقاء يتم عن أهمية التكامل الثقافي من خلال هذا المنشط، وأضاف تكريم رواد الشعر ومبدعيه من خلال هذا المهرجان تقديرا لجهودهم وإثراءهم الساحة الشعرية والأدبية. هذا في الشارجة. أيضا حن عدنا في دبي في هذه الفترة في دانة الدنيا مستمعين الكرام برنامج البيت، هذا البرنامج الشعري المميز الجميل اللي طبعا يكون كل اثنين، البارحة شاهدنا الحلقة الخامسة منه. هذا البرنامج يأتيكم يوم الاثنين، هو من تنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من يوم الاثنين من الساعة 10:30 المساء، بتتابعونا على قناة دبي الأولى وأيضا على إذاعتكم إذاعة الأولى. ينطلق اللي هو الشطر، مسابقة الشطر من الساعة 5 لين الساعة 7، وهناك جوائز مالية قيمة للمشاركين في هذه البرامج الشعرية اللي تحتضنها دولة الإمارات في هذه الفترة ومكثرها. ننتقل وياكم بعدنا نحن في الشارجة بس نسير الشرقية. بدأت أمس سلسلة من الدورات التدريبية اللي تنظمها دائرة الموارد البشرية بالشارقة في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية لموظفي الحكومة تستمر 3 أيام متتالية، حيث تعد هذه البرامج واحدة من الاستراتيجيات المهمة اللي تجتهد الدائرة في تطويرها باستمرار من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تطوير البرامج التدريبية المطروحة لموظفي الحكومة لتحقيق الفائدة المنشودة للمنتسبين والدورات في الشارقة. هي طبعا مدير المكتب المتميز ومهارات التفاوض الفعال وفن التعامل مع الشخصيات الصعبة، وفي الشرقية أيضا تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع عمل، أيضا كفاءة العمل بروح الفريق، وأيضا أساليب قيادة وتحفيز فرق العمل. هاي كلها مطلوبة، هاي كلها لازم ننميها في أنفسنا من خلال مراكزنا أو مؤسساتنا اللي نعمل فيها. فالموظف يعني إذا الدائرة أو المؤسسة ما انتدبت لمثل هذه الدورات يقدر ينميها حتى من خلال الاطلاع في كتب خاصة مثل ما قلنا فن التعامل مع الشخصيات الصعبة، خصوصا إذا كنت أنت موظف في الواجهة الأمامية تتعامل مع الناس وغيرها. الله يوفقهم إن شاء الله. مستمرين وياكم مستمعين الكرام، بنظر فاصل وبنرجع دايما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
الأولى منكم وفيكم.
مية وسبعة فاصل أربعة.
الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، رحب كل من انضمنا ويسمع ثير إذاعة الأولى على التردد 107.4. نرمس عن الورشة المشتركة بين مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واليونسكو اللي بدت مرحلة التطبيق العملي. طبعا المشاركين فيها يثمنون دور المركز في تمكينهم للإلمام بسبل صون التراث في الإمارات. هذه الورشة اللي بدت طبعا في جانبين، حيث خصصت الأولى من 24 إلى 27 للجانب النظري، والفترة الثانية كانت من 28 إلى 30 للشق العملي من هذه الورشة. وقالت أمين الظاهري مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تساعد هذه الورش في نشر المعرفة بين المهتمين وفرق العمل وتعميق معرفتهم بالتراث الثقافي الغير مادي والجوانب اللي تميزه عن التراث الثقافي المادي، وعند إلمامهم بذلك يكون من السهل عليهم تطبيقه داخل المجتمع، خاصة إذا طلب منهم تقديم أي معلومات حول الموضوع. بالإضافة إلى ذلك يحصل الشباب والشابات اللي يشاركون في هذه الورش على شهادات تخولهم تدريب الناس داخل مجتمعهم في المستقبل. أيضا من جانب قال الدكتور هاني فيصل المحاضر في الورشة ضمن فريق اليونسكو المكون من اختصاصيين دوليين في مجال صون حقل التراث الثقافي غير المادي، قال ليست المرة الأولى اللي يتعامل فيها مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فهذه هي الورشة الثانية اللي تم تنظيمها معه، وكانت الورشة الأولى حول تطبيق اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، وتعتبر هذه الورشة مكملة للورشة الأولى، يتمثل هدف منها في إعداد وتمكين فريق من الشباب والشابات من الإمارات، تزويدهم بالمهارات اللازمة اللي تضمن إعداد جيل جيد متمكن للقيام بحصر دقيق لعناصر التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا وفق ما صرح به الدكتور هاني، تركز المادة التدريبية على مبدأ منظمة اليونسكو، ولكن بفلسفة مختلفة، يكون التركيز على المسببات الحاصلة للتراث اللي تستحق الحصر بالدرجة الأولى، إضافة إلى أهميتها في مساعدة الشباب الإماراتي على فهم عناصر الحصر بشكل دقيق. ويسعى القائمون على الورشة في القسم العملي منها إلى تطبيق التقنيات والمناهج اللي تعلمها المشاركون في القسم النظري. وأكد أيضا الدكتور فيصل هاني فيصل أن هذا النوع طبعا ينظم لأول مرة في الإمارات، وهي مهمة لغاية، يعني وايد مهمة للشباب، أنها تساعد على إعداد فريق متكامل لتحقيق هذا الهدف، على أن يخضع المشاركون للتطوير المتواصل ليصبحوا مدربين في مجتمعاتهم في المستقبل، وبذلك لهذه الدورة أن تحقق هدفها السامي، خاصة وأنهم يظهرون تجاوب كبير يعني من خلال حرصهم على حضور مثل هذه الورش. في نهاية طبعا هذه اللي هي الورشة، قام سعادة عبد الله حمدان بن دلموت مدير التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتوزيع الشهادات على الشباب المشاركين في هذه الدورة. بناخذ فاصل قصير بننتقل لخبر آخر عن مدرسة الأحمدية في دبي، خلكم ويانا.
حياك في بلادي.
يا ذات الأولى ترى منكم وفيكم
الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل، يا مرحبا وسهلا. بعدنا في حياك في بلادي، قلنا بنرمس عن الأحمدية، هذه المدرسة النظامية الأولى في دانة الدنيا في دبي. احتفالها في الاحتفال اللي نظمته ندوة الثقافة والعلوم في عام 2012 بمئوية أم المدارس في دبي، المدرسة الأحمدية ما كان مقصور على الطابع الاحتفالي، بل اختارت الدورة في هذه المناسبة إضافة إلى العروض الفنية المعبرة وتكريم الرعيل الأول أن توسع دائرة البحث والبراهين حول المكانة المحورية لهذه المدرسة اللي هي الأحمدية، والدور التنويري اللي لعبته في تاريخ دبي والإمارات والمنطقة. وهكذا استطاعت وبحثت الندوة في الشأن، فضمنت خلاصات إلى دراسة في كتيب تحقيق شامل أتى في صيغة منهجية وافية مشتملا على شهادة اللي هي طباعات وأراء نخبة من أدباء ورجالات درسوا فيها أو عايشوها وخبروا مكانها وطبيعة الحال، لم يلغ توجه الندوة في التركيز على الجانب البحثي تخصصها. احتفالا متميزا، فاشتملت احتفاليتها على باقة فقرات منها فنية وتكريمية، عرض خلالها أوبريت عنوانه غرس النور، كما كرمت كوكبة من المدرسين والدارسين من الذين مروا على هذه المدرسة في تاريخ المدرسة شخصيا أو ممثلين عن ذويهم اللي استخارهم الله، إلى جانب معرض صور خاص بالمناسبة وتكريم الرعاه. يرسم تحقيق كتيب الندوة الخصوص بداية صورة بانورامية لموقع مدرسة الأحمدية وتكوينها المعماري وزواياها ومطارحها العابقة بالذكريات وإسهامها وحضورها النوعي في مساقات التواصل الحضاري والثقافي لدبي ودولة الإمارات. أيضا يسرد الأديب عبد الغفار حسين في استهلال شهادته مجموعة وقائع وتفاصيل مهمة تخص تاريخ هذه المدرسة اللي هي مدرسة الأحمدية، ويتحول أثرها إلى تصويب معلومة جوهرية، فيفيد أن كثيرين ممن كتبوا عن المدرسة ذكروا أنها تأسست في ديرة بدبي سنة 1912، لكن ذلك التاريخ حسب قوله خطأ، ارتكب كثير ممن أرخوا التعليم ومسيرته في الإمارات، ولكن الحقيقة والصواب أنه يعود إلى تاريخ نشأتها إلى السنوات الخمس الأولى من القرن العشرين، ذلك في عهد الشيخ مكتوم بن حشر. ويعتبر حسين أن المدرسة الأحمدية هي أم المدارس فيما كان يعرف سابقا بساحل عمان الإمارات العربية المتحدة، حكايات وذكريات. مجموعة من قدامى المتعلمين اللي نهلوا المعارف من واحة الأحمدية تضيء في أحاديثها ضمن تحقيقهم ودراسة ندوة الثقافة على ذكرياتهم ومواد التدريس اللي كانت في المدرسة والمدرسين الأبرز في تاريخها، كما تبين في كلام أفراد هذه المجموعة مدى قيمة الأحمدية وتركيزها على زرع الأخلاق الحميدة في نفوس النشأ. كذلك يشرحون تفاصيل وآليات العملية التعليمية المتبعة في ذلك الوقت. هذا طبعا بعض من تاريخ مدرسة الأحمدية وموقعها اللي هي في ديرة عقب سوق السمك ومقابل الشندغة من البر الثاني. أيضا تقدرون تشوفون هذه المدرسة اللي كانت أول مدرسة نظامية في دبي. نتحول وياكم مستمعين الكرام إلى الفقرة اللي عقبها، فقرة تواصيف، أيضا نشوف شو فيها.
تواصيف.
في هذه الفقرة مستمعينا الكرام، فقرة تواصيف، ناخذ فقرة عن أحمد خليفة السويدي من كتاب من وحي الشعر الإماراتي، قصائد وحكايات للكاتب سعيد حمدان. يقول الكاتب في ذكرى الاتحاد: يهوى القلب تقليب صفحات الذاكرة المكتوبة كما كانت الأحلام كبيرة في عام 1971، وثقل الصعوبات أشد، وكيف كانت الإرادة أقوى، إرادة التوحد والبحث عن مستقبل واحد في وطن واحد وشعب واحد. رواد حقا أولئك الذين صنعوا هذه المعجزة وحرسوها بكل ما عندهم من قوة وخوف وصحة وأماني، حرسوها لتكبر وتقوى ويصبح عمرها اليوم. نحتفل نحن بال44، وإن شاء الله الأعوام المديدة على طول العمر إن شاء الله من هؤلاء الرواد معالي أحمد خليفة السويدي. ففي ذاكرة الوطن المصورة لا تلمح صورة من صور ذلك اليوم المجيد إلا ويبرز وجه أحمد خليفة السويدي أثناء المشاورات خلال التوقيع وفي لحظة رفع العلم. أيضا في كل لقطة خلدتها عدسة ذلك الزمن يظهر أحمد السويدي بارزا نشاطا باسم الوطن الذي أحبه أحمد وحلم به، منحه أغلى وسام في يوم ميلاده. في ذلك اليوم سمع العالم صوت أحمد السويدي وهو يعلن ميلاد دولة جديدة. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة وبدأت مرحلة مهمة تحمل تحدي استمرارية دولة الاتحاد ومن ثم تطويرها وتطوير هذه الدولة. أيضا كانت مرحلة يعني صعبة من مراحل البناء ولكن إرادة الرجال أشد وأكبر من المحن، وأحمد من هؤلاء الرجال كان قريبا من عقل وقلب زايد الخير، ولا يزال كان في دبي والفجيرة خطواته على كل رمال هذه الأرض يتحرك بسرعة يسابق متغيرا شديد السرعة اسمه الزمن. ومنذ البداية اختار أن يكون سلاحه وشعاره مزيدا من الأمل مع الابتسامة مصدرها قلب لا يحمل سوى هذا الحب لهذا الوطن وأهله. مستمرين وياكم مستمعين الكرام، كانت هذه الفقرة عن هذا الرجل من رجال الإمارات المخلصين سعادة أحمد خليفة السويدي. بنظهر فاصل مستمعين الكرام، وعقب الفاصل بنرجع للفقرة الأخيرة في حلقتنا من هذا اليوم اللي هي عندنا وعند العرب. دائما نقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. أرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذا البرنامج حياك في بلادي. مثل ما قلنا في البداية كان عندنا تقرير الكشتة وعندنا بعض الأخبار والعلوم عن دولة الإمارات اتكشتنا فيها، وعقب صرنا على فقرة تواصيف وأيضا بعض الأخبار، وصلنا الحين للفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم. نشوف الفقرة الأخيرة شو فيها.
عندنا وعند العرب
في هذه الفقرة شيء جميل. تذكرون نافورة الشارجة من زمان؟ ناخذ اليوم نافورة الشارجة ونشوف أيضا وين موجودة مثل هذه النوافير. تتدفق نافورة بحيرة خالد بألوانها الجذابة ليلا في شكل هندسي مائي بديع، أصبح من أهم معالم إمارة الشارجة اللي تحتضن يعني نكهة الدول العصرية. ومنذ إنشائها ظلت النافورة مقصدا سياحيا لكل زوار الشارقة وساكنينها. نافورة بحيرة خالد تعتبر ثالث أكبر نافورة من نوعها في العالم بعد النافورة الموجودة في جدة بالمملكة العربية السعودية واللي يبلغ ارتفاعها 276 متر. بناخذ تفاصيل عنها أيضا. والنافورة الموجودة في سويسرا 130 متر، مضيفا أن مساحة سطح النافورة الاصطناعية المائي يبلغ 2,150,000 متر مربع، معظمها محاط بكورنيش يقدر طوله بحوالي 5.5 كيلومترات تقريبا، أي حوالي 17,000 قدم. وفيما يتعلق باللمسات الجمالية الأخرى اللي ضيفت للنافورة إلى جانب منظر تدفق المياه بارتفاع يصل إلى 90 متر، فأنه قد تم تركيب إضاءة ملونة تحت سطح الماء حول النافورة، وذلك عن طريق تركيب 6 كشافات بقوة 1000 واط بدائرة قطرها 2 متر، وأيضا 8 كشافات بقوة 2000 واط بدائرة قطرها 4.5 متر. هذه النافورة كانت يعني أنشئت عام 1984، تضم ضختين طاقة كل منهم 25 لتر في الثاني، وتبلغ سرعة المحرك 2850 دورة في الدقيقة. هذه نافورة بحيرة خالد في الشارجة. نسير نشوف في المملكة العربية السعودية نافورة جدة. نافورة الملك فهد أو نافورة جدة هي أعلى نافورة من نوعها في العالم حسب موسوعة جينيز للأرقام القياسية. تقع أمام شواطئ مدينة جدة على الشاطئ الغربي للسعودية، على البحر الأحمر، أهداها الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود لمدينة جدة. كان الإنشاء الأول للنافورة بين عامي 1980 و 83 على طراز نافورة جنيف، طولها تقريبا 140 متر. هذا لم يكن مرضيا للمخططين، تم تشغيل النافورة على صورتها الحالية في 1985 لتعمل على ضخ مياه البحر بسرعة 233 ميل في الساعة إلى ارتفاع 312 متر، يعني تقريبا نفس ارتفاع برج العرب تقريبا. تضخ النافورة مياه البحر، ولذلك كان الصدى والتآكل مخاوف الأساسية للقائمين على إنشائها. تمر المياه قبل وصولها للمضخة على عدة مرشحات لتنقيتها من التراب والرمل والمواد العضوية. تضاء النافورة ب 500 كشاف عالي الإضاءة مصممة لتحمل السقوط المستمر لآلاف الأطنان من الماء من مئات الأمتار، وهذه الكشافات مثبتة على جزر خاصة. وديكم جنيف زين، الأجواء حلوة في جنيف. نافورة جنيف الشهيرة هي أكبر نافورة في جنيف في سويسرا، تعد واحدة من المعالم الأكثر شهرة في المدينة، اللي ظهرت على الموقع الرسمي للسياحة في المدينة وعلى الشعار الرسمي لاستضافة جنيف لبطولة العالم 2008، كما أنها واحدة من أكبر نوافير في العالم، تقع عند نقطة حيث تصب بحيرة جنيف في رون. كانت مرئية في جميع أنحاء المدينة، وهي تحلق فوق جنيف على ارتفاع 10 كيلومتر. تم تثبيت النافورة عام 1886، المصب كان أبعد قليل من موقعها الحالي اللي كان تثبيت أول نافورة يستخدم، كان كصمام أمان لشبكة الطاقة الهيدروليكية، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 متر 98 قدم. في عام 1891 تم الاعتراف بقيمتها الجمالية، وتم نقلها إلى موقعها الحالي للاحتفال بمهرجان الجمباز الاتحادي، وتقريبا 600 اللي كان الاتحاد السويسري. تم خلال تلك الزيارة تشغيلها لأول مرة. كان في هذا أقصى ارتفاع النافورة 90 متر 295 قدم. تم تثبيت الحاضر النافورة في عام 1951 في محطة ضخ مغمورة جزئيا على ضخ مياه البحيرة بدلا من الماء اللي كان ينبع من المدينة. في عام 2003 عملت النافورة خلال النهار على مدار السنة، ما عدا في حالة الصقيع والرياح القوية بشكل خاص، وهي تعمل أيضا في المساء بين الربيع والخريف، ومضاءة من قبل مجموعة من 12 من الأضواء مجموعها 108 كيلو واط. هذا ما بين جنيف، ما بين جدة، وما بين دولة الإمارات، وهذه الإمارة الباسمة إمارة الشارجة. نرد مرة ثانية من جنيف لدولة الإمارات لنختم حلقتنا اليوم. نقولكم مشكورين، سامحونا شوي يمكن الصوت ما كان جيد، لكن سعدنا بالتواصل وياكم في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. نشوفكم باكر في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.